الهجرة من أي الأمور؟ شرعية، الهجرة شرعية، الإنسان يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحمي شريعته ودينه. هنا سؤال، أيما أفضل، العلم أو الجهاد في سبيل الله؟ العلم أفضل، العلم أفضل من حيث هو، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. وسمعتم قول الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. اسمع يا رجل، العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد، ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين، لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين، فلولا نفر من كل فرقة من طائفة، يعني وقعد الطائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلت لكم العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن باعتبار أحوال وأشخاص قد يكون الجهاد أفضل. مثال ذلك: جاءنا رجل شجاع مقدام قوي، جسمه كالبعير، ولكن ذهنه ذهن بليد، ما يفهم. فجاء يسأل: أيما أفضل له، الجهاد أو طلب العلم؟ ما تقولون؟ الجهاد، لأنه أنفع. رجل مقدام شجاع نشيط كبير، يمسك الرجلين والثلاث من العدو بين يديه ويغفصه، هذا أفضل له الجهاد. طيب، رجل آخر نحيف جبان، لو يتحرك الباب من الهواء فزع، ولكنه في العلم قوي، حافظ، ذكي، مثابر، محب للعلم. طيب، ماذا نقول له؟ العلم أفضل بلا شك. طيب، حصر العدو البلد، آخر واحد في المكتبة يطالع، قال: العلم لا يعدله شيء، أفضل. وآخر قال: بروح أدفع عن البلد، لو احتلوا الكفار لذهب ما فيه. أيما أفضل، أن يبقى في مكتبته يطلب العلم، أو أن يدافع العدو؟ يدافع العدو، فيختلف اختلاف الأحوال والأشخاص. لكن من حيث الجنس فإن جنس العلم أفضل من جنس الجهاد في سبيل الله. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أرحب بإخواننا الذين قدموا إلى هذا البلد من أجل حضور الدروس، وأبشرهم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يكون علمهم هاديا لهم إلى الصراط المستقيم، وأن لا يكون علمهم عليهم وبالا، لأن من علم ولم يعمل فعلمه وبال عليه. وأوصيهم أيضا بأن ينشروا علمهم الذي أدركوه بين الأمة، لأن الأمة في جهل تحتاج إلى تعليم. وأوصيهم أيضا بالتآلف بينهم وإلقاء المحبة، ومن أسبابها إفشاء السلام بينهم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن غيره. نعم، نناقش في ما سبق قوله إنما الأعمال بالنيات، ما الذي فيه من البلاغة؟ الأخ أرفعتك. نعم،
فيه من البلاغة الحصر،
الحصر
الحصر الحكم المذكور.
ما هو الحصر؟
إثبات الحكم المذكور دون ما سواه.
إثبات الحكم المذكور دون ما سواه، ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟ ما معنى الجملة إنما الأعمال بالنيات؟
إنما الأعمال بالنيات أي معنى الجملة أن للعمل المنوي عنه، العمل الذي يقوم به الإنسان.
وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ وش معنى
بالنيات؟ ما ينوي الإنسان من خير
وشر. وش معنى الجملة الآن؟ أنا أعرف النيات ما ينوي الإنسان من خير وشر، لكن وش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ نعم عبد الله.
قبول الأعمال.
قبول الأعمال؟
نعم.
نعم. المعنى ما من عمل إلا له نية. كل إنسان يعمل لا بد أن ينوي. إلا من أكره فلا ينوي. لأنه مكره. طيب. النية قال العلماء إنها تميز. سعد. تميز العادات عن العبادات والعبادات بعضها عن بعض. تمام. مثال ذلك سامي.
العبادات تفريق
بين تميز العادات عن العبادات،
مثلا الغسل قد يقع تبردا
الواجب كرجل يغتسل، قد يكون تبردا قد يكون عن مستحب عن واجب. تمام. وقد يكون غير ذلك كالتنشيط والتنظيف وما أشبه. طيب، إذا كان عن إذا كان للتبرد ولم يقصد به الاستعانة على طاعة، هل يكون من العبادات أو من العادات؟ من العادات. طيب، تمييز العبادات بعضها عن بعض. أحمد.
لا شخص من المصلي أن هذه الصلاة صلاة الظهر.
نعم، أن ينوي أن يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر أو الفريضة عن النافلة. تمام. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذه الجملة هي الأولى أو غيرها؟
هي غيرها.
إلى ما الذي ورد بها؟
نية المعمول له وهو الإخلاص.
لا، المراد نية المعمول له، أي أن الإنسان قد يعمل لله وقد يعمل لدنيا يصيبه وقد يعمل لغرض سيء. المهم أن الجملة الثانية غير الأولى. قوله فمن كانت هجرته، دكتور صالح، ما هي الهجرة؟
الهجرة هي في اللغة الترك.
نعم، في اللغة الترك.
أما في الاصطلاح فهي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
نعم، أن يهجر بلاد الكفر وينتقل منها إلى بلاد الإسلام. تمام. طيب، هذا المثال هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل وله نظائر؟ سعد أخرت. إبراهيم. هذا على سبيل التمثيل. طيب، هل يمكن أن يقع هذا على غير الهجرة؟ مثل
مسافر.
نعم،
قد يكون السفر للحج
يكون عبادة. نعم،
يكون
مثلا
للتجارة أو ما
أشبه ذلك، يسافر لمكة للحج، قد يكون لإرادة الحج والتقرب إلى الله فيكون عبادة، وقد يكون للتجارة. يتصدق، قد يكون قد يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل وقد يريد الرياء. وخذ على هذا أمثلة لا حصل لها. طيب، هل يدخل في ذلك الطلاق، يعني أنه على نية المطلق أو لا؟ أو لا
يدخل
في هذا. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ونوى أنت طالق غير مقيدة غير مقيدة بالجين واليدين، يقع الطلاق أو لا؟ السؤال خاص، يقع أو لا؟ لا، إن من الأعمال بالنيات. لكن هل يصدق أو لا يصدق؟ إن كان أمينا يخشى الله عز وجل صدق، ووجب على الزوجة أن لا تطالبه، وإن كان بالعكس يجب أن ترافعه إلى القاضي، والقاضي يحكم بالظاهر ويقول ليس لنا إلا ما سمعنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. طيب، المهم يا إخوان، هذا حديث عظيم تنبني عليه كل الأعمال الباطنة التي محلها الطلب. طيب، هل يجهر بالنية ليطابق اللسان القلب أو لا؟ الأخ اللي وراء ارفع يدك. نعم، ايش؟ لا يجهر. ليش؟ شان القلب يطابق اللسان.
هذا يصبح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والسلف الصالح لم يجهر بهذه النيه.
نعم، اذن لا يتكلم بالنيه لا جهرا ولا سرا، لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولان النيه محلها القلب. هل يدخل في هذا النسك؟ هل يدخل في هذا النسك بمعنى أنك لا تتكلم بالنية ولا في العمرة والحج؟
الحقيقة أن
إيش؟
الحقيقة أن الحج والعمرة.
نعم،
الحقيقة أن الحج والعمرة ذكر التلبية ليس.
أسألك هل يدخل بذلك أو لا؟ قل نعم ولا لا. لا عليه، كيف معك؟
السؤال يا شيخ، سمعت السؤال يا شيخ، لكن
يلا، هل يدخل بذلك الحج والعمرة بمعنى أنني لا أذكر النية بلساني في حج ولا عمرة؟
نعم،
يدخل بهذا. إذن قول الفقهاء أن الإنسان يقول عند الإحرام اللهم إني أريد نسك كذا لا يصح. نعم، وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل هذا عند إحرامه، لكن التلبية إظهار للشعير، لأن الإنسان لو مشى ولم يلبي ما يدرى هل أحرم ولا لا، فهو إظهار لما في قلبه لتعظيم الشعائر. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن استثناء بعض العلماء الحج والعمرة لا وجه له، لأن الحاج ما يقول اللهم إني أريد. قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه البخاري من بخارى، وهو إمام المحدثين، ومسلم قشيري بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. ولهذا قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه يفيد العلم، يعني ليس يفيد الظن فقط، يفيد العلم ما اتفق عليه. وأيهما أصح؟ البخاري أصح من مسلم، البخاري أصح من مسلم، لأنه يشترط في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، وأما مسلم رحمه الله فيكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت لقيه. وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا، فالصواب ما ذكره البخاري لا بد ثبوت اللقي، ومسلم يقول يكفي إمكان اللقي وإن لم يثبت لقاؤه. وبهذا صار البخاري أصح. لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم أحسن من سياق البخاري، لأنه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في مكان واحد، والبخاري يفرق. ففي الصناعة مسلم أفضل، وأما في الرواية والصحة فالبخاري أفضل. قال بعض أهل العلم: ولولا البخاري ما ذهب مسلم ولا راح، لأنه شيخ. طيب، فالحديث إذن صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، يفيد العلم اليقيني، لكنه ليس يقينيا بالعقل، إنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ثم قال مالك رحمه الله: الحديث الثاني. نعم. ايش اخذ كل الفوائد؟ ما خلف كل الفوائد؟ نعم. لا يا نعم، الأسئلة إن شاء الله بعد الدرس هذا إذا أذن. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ دخل نعم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نأخذه جملة جملة. بينما نحن جلوس قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم. بينما هذه هي بين، ولكن ما زيدت فيها، والأصل بين نحن فما زيدت للتوكيد. وجلوس لا تعبث بالباب، وجلوس مبتدأ وخبره عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذات يوم، ذات هنا تفيد النكرة، أي في يوم من الأيام، وتستعمل في اللغة على وجوه متعددة، فتارة تكون بمعنى صاحبة، وتارة تكون اسما موصولا، وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم، وهذا أغلب ما تستعمل. فذات يوم يعني في يوم من الأيام، وتستعمل بمعنى صاحبة مثل ذات النطاقين أي صاحبة، وتستعمل اسما موصولا عند طي، وهم قوم من العرب يستعملون ذات بمعنى التي، كما قال ابن مالك رحمه الله: وكالتي أيضا لديهم ذات. فيقول مثلا: بعت عليك بيتي ذات اشتريت، أي التي اشتريت. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. رجل مبهم، وهو رجل في شكله، لكن حقيقته أنه ملك شديد بياض الثياب، يعني عليه ثياب، رجل عادي. شديد سواد الشعر، يعني أنه شاب. لا يرى عليه أثر السفر، لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار، ولا شاءت السفر